السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إن الحمد لك أتمه وأكمله، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اجعل أفضل صلاتك وسلامك وبركاتك على عبدك ورسولك سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واهتدى بهداه. إخوتي في الله، من يوم كنت المرحلة الابتدائية وإلى اليوم وذاك المشهد يتجدد في نفسي، لا كأني قرأته، وإن كنت قرأته مرارا وتكرارا، ولا كأني سمعته وإن كنت سمعته مرارا وتكرارا، ولكن كأني شهدته، كأني كنت حاضرا، كأني كنت أراه وأرى تفاصيل المشهد ويتجدد في نفسي. وفي كل مرحلة من مراحل العمر تتسع دلالاته ويتسع ويتعاظم إفاضته على النفس. ذلك هو مشهد سيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكأني أراه وقد آب إلى بيته بعد لغوب يوم، قضى ضحوته في دعوة وبلاغ واجتهاد، وهو صلى الله عليه وسلم إذا أعطى من نفسه أعطى منها كلها، فأعطى من نفسه دعوة وبلاغا ثم رجع إلى بيته ولا أراه إلا رجع كالا، هو أحوج ما يكون إلى أن يستريح ويؤوب إلى مستراحه في بيته. رجع ويتماشى مع أنس مقبلا إلى حجرته، وقد التحف برداء نجراني غليظ الحاشية، ارتداه على منكبيه ورد طرفه على عاتقه، فطرفه قد تدلى من عاتقه واستدار على عنقه الوضيء صلى الله عليه وآله وسلم، حتى إذا أوشك إنه يدف إلى بيته وإذا أعرابي يدركه مسرعا، حضرت في نفسه كل حاجاته أن تقضى الآن ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل أن يدخل إلى بيته، وكأنه إذا دخل إلى بيته لا يقدر عليه. فتناول النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه وأمسك بطرف الرداء الذي قد ألقي على عاتقه صلى الله عليه وسلم، ثم جذبه جذبة شديدة، وكان هذا الأعرابي أيدا قويا، أثرت هذه الجذبة الشديدة ثلاث آثار متوالية متتابعة، كل واحد منها استثارة، كل واحد منها استفزاز. أولها أن الرداء الذي له حاشية غليظة قد انشق. الثانية أن النبي كان يمشي على مهله مسترخي، فلما جذب هذه الجذبة الشديدة ارتد إلى الخلف حتى وقع على صدر الأعرابي. والثالثة أن هذا الرداء حاشية غليظة، فأطافت بعنق النبي صلى الله عليه وسلم بجذبة سريعة، وانت تخيل لو حبل يجر على عنقك أو يدك يكون له حرارة شديدة. ولذلك قال أنس رضي الله عنه: كأني أنظر إلى أثر جذبة الأعرابي في صفحة عنق النبي صلى الله عليه وسلم، وصفحة عنق النبي صلى الله عليه وسلم وضيئة كأنها إبريق فضة، فأثرت فيها جذبة هذا الرداء، فإذا الأثر يبين على صفحة العنق النبوي الشريف. ثلاث استفزازات متوالية، ثلاث استثارات، كل واحدة منها كافية لتفجير براكين من الغضب وإحداث ارتدادات نفسية مفاجئة. ولكن نبيك صلى الله عليه وآله وسلم استجاب لهذه الاستثارات الثلاث بثلاث استجابات، كل واحدة منها عظمة أخلاقية، كل واحدة منها كأنما كانت محضرة معدة سلفا، كل واحدة منها تجعل الأمم كلها تبرك على ركبها تقول هذه عظمة الخلق. وكيف لا تكون استجابة النبي صلى الله عليه وسلم استجابة أخلاقية عظيمة، وربه الذي خلقه وهو أعلم به يقسم جل وعز بثلاث أقسام ربانية: نون والقلم وما يسطرون، إنك لعلى خلق عظيم. ثلاث أقسام ربانية يقسمها الله عز وجل على عظمة خلقه صلى الله عليه وسلم. والعجيب أن هذه الآية حشد فيها من المؤكدات وصيغ المبالغة الشيء العظيم، فهي قدمت لها ثلاث أقسام ربانية، وقسم الله عز وجل ليس لبيان أنه صدق، فقول الله كله صدق وحق، ولكن لتعظيم ما يقسم عليه، فيفيد القسم تعظيم المقسم عليه. فتوالت هذه الأقسام فتوالت هذه الأقسام لتؤكد هذا الأمر العظيم، وهو عظمة خلق صلى الله عليه وسلم. ثم أكد بإن فلم تأتي مساق الآية خلقك عظيم، وإنما إنك، ثم أكد باللام لا على خلق عظيم، ثم أكد بعلى التي تدل على التمكن والاستعلاء. فلم تأتي الآية إن خلقك عظيم، إنك لعلى، أي مستمكن ومستعلن على عظمة الخلق، فلك من عظمة الخلق ذروتها وقمتها، وقد أحطت بها واستمكنت منها. وما أعظم ما قاله الأستاذ سيد قطب رحمه الله، يقول: كلما قرأت هذه الآية وجف لها قلبي، أقول في نفسي: كيف تحملت قوى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلقى هذا الثناء العظيم من ربه جل وعز ثم تحتمل القوى؟ إن الإنسان يطيش ويخف لمدح مخلوق مثله، فكيف بمن يمدحه رب العالمين جل وعز، يمدحه الذي خلقه وخلق الخلق كلهم، يمدحه وهو أعلم به، ويمدحه ويعظم خلقه بهذه الأقسام العظيمة والمؤكدات البليغة. إن هذا مظهر آخر لعظمة خلقه صلى الله عليه وسلم، أنه لم يخف ولم يطش، ولكن تلقى هذا الثناء العظيم بنفس مطمئنة تروت منه، ولم تستخف ولم تغتر صلى الله عليه وآله وسلم. دعوني أنا وإياكم نطوف في بعض جوانب عظمة الخلق النبوي، بعض هذه الجوانب، ولن آخذ أفراد الأخلاق وأعدها عدا، فليس هذا المقام مقام إحصاء، لكن نشرف على جوانب العظمة. أول ما يلفت نظرك في جوانب العظمة الأخلاقية للنبي صلى الله عليه وسلم، عمقها في حياته صلى الله عليه وسلم. فأطوار حياته كلها كانت معطرة بأزكى الأخلاق وأجمل الأخلاق قبل البعثة وبعد البعثة، في كل أطوار حياته، في القلة والكثرة، في الفقر والغنى، في الهزيمة والنصر. ولذلك لما رجع بعد أول لقاء مع روح القدس، لما رجع من غار حراء ترعد فرائصه، يقول لأمنا خديجة: لقد خفت على نفسي. قالت له بوثوق وحزم: كلا والله، لا يخزيك الله أبدا. ثم ذكرت المؤهلات التي عرفتها أمنا خديجة من عشرة 15 سنة مع النبي صلى الله عليه وسلم زوجا، عشرة 15 سنة مع النبي زوجا، عرفت أخلاقه، عرفت دخائله، عرفت شأن حياته، فقالت بحزم وثوق: كلا والله، لا يخزيك الله أبدا، لا يحزنك الله أبدا. ما هي المؤهلات؟ المؤهلات الصفات الأخلاقية التي عندك، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتطعم المسكين وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق وتصدق الحديث وتؤدي الأمانة. سبع صفات لا يمكن تجتمع فيك ثم يتخلى الله عنك ويخذلك أو يحسنك. وهذا استقراء تاريخي أن الله عز وجل لا يخذل من سخرهم لرعاية خلقه والقيام بمكارم الأخلاق، لا يتخلى الله عنهم. هذا استقراء تاريخي تصل إليه أمنا خديجة فتقول بوثوق وحزم: كلا والله لا يخزيك الله أبدا. ثانيا نلاحظ شمول هذه الأخلاق، فإذا بنبيك صلى الله عليه وسلم يسع بأخلاقه الخلق كلهم، فهي للصغير والكبير والقريب والبعيد والنائي والداني والمسلم والكافر والموافق والمخالف. خلقه شجرة ضليلة ترى ظلالها على غلام يهودي وعلى أعرابي جافي وعلى مشرك مات لم يقل يوما لا إله إلا الله. وعلى جارية تقف له في الطريق فتقول: إني أريد أن أحدثك، فيقول: انظري لأيسك المدينة أفرغ لك فيها. وإنك لتعجب أن نبيك صلى الله عليه وسلم استقبل الناس في عام الوفود سنة 9، استقبلهم وهو في أوج قوته صلى الله عليه وسلم، قد فتحت مكة وذات له الجزيرة كلها، استقبل القبائل كلها حاضرة وبادية من شرق المدينة وغربها وشمالها وجنوبها وأقصى الجزيرة وأدناها على اختلاف طبائعهم وتنوعها، كلهم يختلفون في أشياء كثيرة ويأتلفون ويتفقون على تعظيم خلق النبي صلى الله عليه وسلم، ويصدرون عنه رواء من عظمته الأخلاقية. إنها العظمة الشاملة، إنها الأخلاق التي يسعد بها كل من عرفه كل من لقيه. وسبحان الله اليوم بالذات أقرأ حديث عن معاوية رضي الله عنه، يقول معاوية رضي الله عنه: ما أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل حديثا عنه مني. فقعدت أتفكر وأقول: معاوية اللي ما أدرك إسلامه من حياة النبي إلى سنتين، ومع ذلك يقول: ما أحد بمنزلتي، يعني يرى أنه من أعظم الناس منزلة عند النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا يرى هكذا يظن أنه أعظم الناس منزلة عند النبي صلى الله عليه وسلم، ما أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان هذا شعور لما أسلم إلا قبل وفاة النبي سنتين، فما ظنك بشعور أنس بن مالك ولا أبو بكر ولا عمر ولا علي؟ ما ظنك بشعوره؟ وإذا كان عمرو بن العاص الذي أسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنين، ظن أنه أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ضامنها، يقول: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ ولا عنده شك أن الرسول يقول: وفي غيرك؟ ولكن نبيك صلى الله عليه وسلم ما قال إلا صدقا ولا نطق إلا حقا، فقال عائشة. فهذه العظمة الأخلاقية تفيض على من حوله صلى الله عليه وسلم حتى يسعد بها صغار الأطفال. ولذلك تجد الصحابة رضي الله عنهم كل واحد منهم في حياته مشهد العظمة الأخلاق النبوية، حتى الطفل الصغير اللي عمره 3 سنوات يداعبها النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا أبا عمير، ما فعل نغيرك؟ ما فعل النغير؟ النغري اللي كان عندك صار عليه. فيسأل الطفل عما يهمه، الطفل ما يهمه الغزوة الفلانية من تصر فيها، يهمه النغري اللي عنده. فهو يسأله ويتطامن بهمومه إلى هموم هذا الطفل الصغير: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ ويقول سمرة بن جندب: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى الصلاة يتلقاه الصبيان فيمسح وجوههم بيديه، فلما أقبلت إليه مسح وجهي بكلتا يديه. يعني إذا كان بعض الصبيان يمسحهم بيد، أنا مسح وجهي بيديه كلتيهما، فكأنما يعني عندما وضع يده على وجهي كأنما أخرج يده من جؤنة عطار، يعني يده لها عبق ورائحة كأنه أخرجها من صندوق العطار. الشيء الثالث من جوانب العظمة الأخلاقية في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تكامل أخلاقه. إننا نعرف من يوصفون بعظمة خلق معين، نعرف كرم جدها الرجال حاتم الطائي نعرفه بالكرم، ونعرف حلم الأحنف، ونعرف وفاء السماء وأل، ونعرف للعرب مكارم الأخلاق، فكل قد أخذ بنصيب منها. أما نبيك صلى الله عليه وسلم فقد حاز الأخلاق كلها، فتمدحه في الكرم فتجده قد بلغ منتهى، وتمدحه في الحلم فتجده قد استوفى، وتمدحه بالرحمة فتجده قد احتواها، وتمدحه بالشجاعة فإذا هو قد تسنمها حتى لا تسلك فجا من مكارم الأخلاق إلا وجدته في السابق فيه صلى الله عليه وسلم. وهذه من جوانب العظمة والإعجاز في الخلق النبوي الذي وصفه ربه الذي خلقه وهو أعلم به، فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. من جوانب العظمة الأخلاقية في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم استواءها من الجنوح أو القصور، فإن الفضيلة وسط بين الرذيلتين، وربما بالغ العرب في بعض الأخلاق واحتفوا بها حتى يصلوا إلى طرفها الذي يصل إلى حد الرذيلة. مثلا العرب يهتمون جدا ويحتفون بالشجاعة والقوة، هذه عندهم في المقدمة، فبالغوا فيها حتى تنكروا للعواطف والمشاعر، فلا يظهرون الرحمة ولا يظهرون الحب للأطفال، لأن هذا في نظرهم يدل على ضعف لا يأتلف مع قوة الشكيمة، ويغالبون الفطرة ويتنكرون لها. عندما أتى الأشعث بن قيس الكندي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم بعظمة الأخلاقية: إذا أتى أحد يدخل في مسارب نفسه ويسأل عما يهمه. فالأشعث وافد على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أشعث ألك ولد؟ هذه من نوع المؤانسة. فقال له الأشعث، لاحظوا جواب الأشعث، هو توه حديث عهد بجاهلية، قال: يا رسول الله والله أنا في الطريق جاني خبر أنه جاني ولد، والله أنه ودي بدال هالولد إن عندي مدين عيشة عشيبهم أخوياي وربعي اللي معي، تمنيت بدل هذا الولد طعاما عشيبه ربعي ذيك الليلة. طبعا هذه ليست هي الفطرة، لكن هم يظهرون هذا الشيء نوع من إظهار الجلادة، ولذلك استنكروا على النبي صلى الله عليه وسلم إنه يقبل أبناءه ويقبل الصبيان: أتقبلون صبيانكم؟ والله ما نقبل صبياننا. من لا يرحم لا يرحم. ففيه صلى الله عليه وسلم القوة والصلابة والشجاعة عندما يحتاج إليها، وفيه الرحمة والسكينة والعاطفة والمشاعر الجميلة الدافئة في وقتها، ولذلك أظهر ذلك. فغالب هذا الخلق الموجود عند العرب بأن يخرج إلى الصلاة وهو يحمل بنية، هي بنية بنيته الأنوثة المضاعفة، ليصلي بالناس وهو يعلن لهم حبها ويعلن لهم رحمتها ويعلن للأمة كلها الشفقة على الأنوثة. فكان أخلاقه صلى الله عليه وسلم مستوية ليس فيها جنوح، بينما كان العرب يغالون في بعض الأخلاق ليهدروا أخلاقا أخرى هي كريمة وشريفة. من جوانب العظمة الأخلاقية عند نبيك وحبيبك صلى الله عليه وآله وسلم حفاوته بذوي الأخلاق حتى وإن كانوا على غير دينه وإن ماتوا على الكفر. والعجيب إن في معركة بدر بدأها النبي بدرس أخلاقي وختمها بدرس أخلاقي. قبل أن تبدأ المعركة قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: من لقي أبا البختري بن هشام فلا يقتل. فحقا دمه قبل أن تبدأ المعركة، وهو جاي في جيش المشركين وخارج من مكة لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يصدر النبي صلى الله عليه وسلم عفوا واستثناء له قبل أن تبدأ المعركة: من لقي أبا البختري بن هشام فلا يقتل. لأنه من كرماء الرجال ومن ذوي الشهامة وذوي النجدة وذوي المروءة. فحفظ النبي صلى الله عليه وسلم له هذا المقام الأخلاقي، فأعلن أن هذا الرجل بالذات من بين كل المشركين ينبغي أن لا يقتل، وهو مشرك وصاف في, 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 في صفوف المشركين المقاتلين. عندما انتهت المعركة وأسر الأسرى 70 أسيرا والنفوس تفور بغليان الغضب ومشاعر الانتقام، وإذا بنبيك صلى الله عليه وسلم يعلن درسا أخلاقيا آخر فيقول، والسبعين أمامه: لو كان المطعم بن عدي حيا فكلمني في هؤلاء. يعني لو المطعم بن عدي موجود وقال: يا محمد خلهم علشاني، دعهم لي لتركتهم له. 70 أسير يمكن أن يطلق سراحهم لو شفع فيهم المطعم بن عدي الذي مات على الشرك، لأنه رجل نبيل، رجل نبيل وذو أخلاق، وهو الذي أجار النبي عندما عاد إلى الطائف، عاد من الطائف، وهو ممن سعى في نقد الصحيفة، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم له هذه المكرمة الأخلاقية. من جوانب العظمة الأخلاقية في حياة نبيك صلى الله عليه وسلم، وهي التي تجعل البشرية اليوم تجثو على ركبها وتقول: إنه لذو خلق عظيم، وإن ربه أعلم به يوم قال: وإنك لعلى خلق عظيم، أن نبيك صلى الله عليه وسلم طبق العظمة الأخلاقية في موقف تهدر فيه الأخلاق. إن البشرية في تلك العصور كانت حروبها تقوم على التشفي والانتقام، على التشفي والانتقام، وكان كل خصم مباح منه كل حرمة لعدوه، لا يحجز أحدا عن أحد إلا قوة المدافعة، ولم تكن توجد معايير أخلاقية في الحروب، وإنما كانت الحروب تقوم على التشفي والانتقام والاستلاب. فأعلن النبي صلى الله عليه وسلم قيم أخلاقية في الحروب في وقت ليس فيه هيئات دولية ولا رأي عام عالمي ولا أحد يمكن أن يعاتب أو يحيل أو يخاصمك إلى معيار أو قانون دولي. أعلن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المواقف معايير أخلاقية، فيقول عن المرأة التي قتلت في إحدى المعارك: ما كانت هذه لتقاتل. والعجيب يا أحبابي أن هذا كان وهو على وشك فتح مكة، يرسل إلى خالد بن الوليد: لا يقتل، تقتل امرأة ولا يقتل عسيف. العسيف يعني الخادم المدني، فهو أول من أعلن أن المدنيين لا يقتلون، لا يقتل إلا المقاتل. ما كانت هذه لتقاتل. ولاحظ التوقيت وهو قبيل فتح مكة. صور حال الصحابة وهم الآن على وشك أن يقطفوا الثمرة، على وشك أن يحسبوا المواجهة، على وشك أن يخوضوا أعظم معركة فاصلة يخوضونها ستنهي كل مظهر من مظاهر الشرك، ستقضي على كل العداوات، ستدفن كل الحزازات. ومع ذلك ما سمح النبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظة الحاسمة بتجاوز المعايير الأخلاقية. ولذلك يا أخواني ترى ما هي مفاجأة إن المسلمين مجرد ما فتحوا العراق والشام ومصر وأفريقيا أسلموا وهلا، لأنهم رأوا نوع من التعامل ما عرفوه. هم يعرفون أن أي منتصر عليهم يجعل أموالهم مالا له ويجعلهم خولا ويبطش بهم ما استطاع. يمر من عند المزارع ويقول لا هذا مزارع ما له دخل في الموضوع، ويستولي على البلد كلها، ثم يقول مدنيين لا يقتلون، الصبيان لا يقتلون، والرهبان لا يقتلون. من أين أتت هذه المعايير؟ هذه ما أتت إلا معايير سماوية، أما الأرض ما تجد فيها المعايير هذه. ولذلك أسلمت هذه الأمم في وقت سريع. بل العجيب أعجب من ذلك أن هذه الأمم لم تنسحب من الإسلام ولن تنسحب من دولة الإسلام عندما وقعت الفتنة بين الصحابة. كانت فرصة، لو كانوا أخذوا بالقهر كان فرصتهم يوم حصلت الفتنة بين الصحابة بين علي ومعاوية، كان فرصة أهل الشام وفرصة أهل العراق وفرصة أهل أفريقيا وأهل مصر. لم يجعلوها فرصة لأنهم تشربوا اليقين والإيمان بأن هذا دين إلهي، قيمه قيم ربانية ومعاييره معايير أخلاقية عالية. من جوانب العظمة الأخلاقية في حياته صلى الله عليه وآله وسلم أن أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أسعدهم بهذه الأخلاق. ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. إننا نرى من يوزع المجاملات وينثر الابتسامات ويغدق على من حوله المجاملات الجميلة والابتسامات المشرقة، ثم يختزن جهامته وكزازة خلقه مع أهله وأهل بيته. أما نبيك صلى الله عليه وسلم فقد وسع الناس خلقه وأفاض عليهم من مكارم أخلاقه، فإذا دخل بيته فهو الضحوك البسام الذي يكون في مهنة أهله، ويسعد أهله بمكارم أخلاقه، فهو خير الناس للناس وخير الناس لأهله. وهذه موازنة قل من يسعد بتحقيقها وإحسان الموازنة فيها. من جوانب العظمة الأخلاقية وهذا ما قبل الأخير، أن نبيك صلى الله عليه وسلم جعل الدعوة إلى مكارم الأخلاق منطلقة مع الدعوة الأولى للتوحيد، فكانت دعوة للتوحيد ومكارم الأخلاق. ولذلك عندما سأل النجاشي جعفر، وهذا طبعا في أول الإسلام والهجرة الحبشة، إلى ما يدعوكم محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال دعانا إلى أن نعبد الله وحده وندع ما يعبد آباؤنا، وأمرنا بالصدق والعفاف وصلة الأرحام. فلاحظ التوحيد ومكارم الأخلاق. وعندما سأل هرقل أبا سفيان وقال له إلى ما يدعو؟ قال أمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصدق والصلة والعفاف. فلاحظ المزاوجة بين التوحيد ومكارم الأخلاق. بل إنه صلى الله عليه وسلم اختصر دعوته في مكارم الأخلاق فقال إنما بعثت لأتم مكارم الأخلاق. ودعا إلى مكارم الأخلاق بأوسع دعوة، فقال: إن من أقربكم مني وأدناكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاق. أعد الله بيتا في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. أخيرا، من جوانب عظمة خلقه صلى الله عليه وسلم أن ما ابتدأ به صلى الله عليه وسلم من مكارم الأخلاق وفنون التواصل مع الناس بحسن الخلق، ما ابتدأ به صلى الله عليه وسلم من جبين الأخلاق هو ما انتهت إليه مهارات وفنون التعامل مع الناس. ما ابتدأ به صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق هو ما انتهت إليه مدرسة إدارة الذات وفنون التواصل. وعندما قرأت ديل كارنيجي وستيفن كافي وأنطوني روبنز وجدت أجمل ما أتوا به من مهارات التواصل هو ما سبق إليه صلى الله عليه وسلم قبل 1400 سنة. وأدار ستيفن كافي العادات السبع لذوي الفعالية العالية على القاعدة الذهبية. وإذا القاعدة الذهبية: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به. مستعرض أجمل ما عند صاحب دع القلق وابدأ الحياة، استعرض أجمل ما عنده في استعرض أجمل ما عنده، ستجدها معايير أخلاقية قد سبق إليها نبيك صلى الله عليه وسلم قبل 1400 سنة. أحبتي في الله، أما لماذا الحديث عن هذا الموضوع؟ فلأن الله عز وجل قد اختار أنبياء ذوي مروءة ومكارم أخلاق، فإن رسالة الله لا تؤدى إلا في وعاء أخلاقي كريم. ولذلك رأينا أن أنبياء الله اصطفاهم الله من ذوي المروءات قبل الرسالات. فكلنا نعرف أن موسى عليه السلام لما ورد ماء مدين استغرب وجود امرأتين متنحيتين عن الماء. وأنا وياكم نتساءل، أهل الماء اللي رايحين جايين ما يستغربون، والغريب الطريق اللي جاي جوعان خايف تعبان استغرب المنظر، لأن مكارم الأخلاقية ترفض هذا المنظر. اللي عنده أن الضعيف هو اللي يقدم، فما بال الضعيف هو اللي مقصى. ولذلك نسي تعبه ونسي خوفه ونسي جوعه وأتى إليهما: ما خطبكما؟ فأجابتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء. ثم اعتذرتا عن مجيئهما عند الرجال فقالتا: وأبونا شيخ كبير. لاحظ السياق القرآني البليغ. ما هو السياق القرآني؟ فسقا لهما، فاء التعقيب التي تدل على أن الفعل فوري. مجرد ما قالتا: وأبونا شيخ كبير، فسقا لهما. ما انتظر ولا فكر ولا قال: طيب ما عندكم أحد؟ ما لكم قريب؟ لكم أحد؟ طيب تصلوني شوي، أرجع لكم بعد شوي. فسقى لهما. خذ مثلا يوسف عليه السلام، نحن نتذكر جميعا عفته وهو العفيف عليه السلام، لكني أتعجب أكثر من ذلك عندما أقرأ قول السجينين له وقد قص عليه ما رأيا: نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. ما قال نظنك ولا قال نعلمك ولا سمعنا عنك، نراك. يعني وهو سجين يتلقى السجناء الإحسان منه. وهو سجين معهم. أما نبيك صلى الله عليه وسلم فهو الذي قالت له أمنا خديجة تصف حاله قبل البعثة: إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتطعم المسكين وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق وتصدق الحديث وتؤدي الأمانة. صفاته قبل النبوة. إن الله عز وجل اختار لرسالته ذوي المروءات، وإن ورثة أنبياء الله الذين يبلغون رسالات رسول الله ينبغي أن يكونوا كذلك، فيبلغوا رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم في وعاء أخلاقي كريم. إننا تذاكرنا بعظمة الأخلاق، تذاكرنا العظمة الأخلاقية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لنقول بعد ذلك لأنفسنا: إذا كنا نريد أن ندعو إلى رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلندعو إليها بالعظمة الأخلاقية التي تحلى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن الذي يعد نفسه ليكون وارثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومبلغا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن عليه أن يقدم ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات القيم الأخلاقية التي بلغ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم رسالته. ولذلك ليس مصادفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه في درس أخلاقي: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. قال ذلك وهو يعلمهم درس أخلاقي عندما رأوا الأعرابي يبول في المسجد، فقال: لا تعجلوه، لا تقطعوا عليه بولة، فإنما بعثتم ميسرين. لاحظوا أنه ما قال فإنما بعثتم، قال فإنما بعثتم، لأنهم بهذا الخطاب النبوي يستشعرون أنهم يتحملون بلاغ ما بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن بنفس الأخلاقية التي أدى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. جذب الأعرابي رداء رسول الله صلى الله عليه وسلم فانشق الرداء، وتقهقر النبي القهقراء وأثرت الجذبة في صفحة عنق النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت ثلاث استفزازات وثلاث استثارات تجاوب معها النبي صلى الله عليه وسلم تجاوبا عجيبا. كل موقف من هذه الثلاث الاستجابات النبوية درس على العظمة الخلقية، درس في العظمة الخلقية. أعظم منها كلها أن تستشعر أنها استجابة فورية، ما دخل البيت وقعد يفكر وبدأ رجع، تجاوب سريع بثلاث استجابات. هذه ثلاث استفزازات: شقت الرداء، ألقت في القهقراء، أثرت في صفحة عنقه. كل واحدة من الاستفزازات تفجر بركانا من الغضب. أما الاستجابات النبوية: التفت ولم يعرض، التفت عليه ولم يعرض عنه، تبسم ولم يتجهم، أمر له بعطاء. لأنه عندما سقط على الأعرابي وانشق الرداء وأثر في صفحة عنقه، الأعرابي ما قال آسف عفوا يا رسول الله والله ما كنت قاصد، لا، كمل عليها وقال أعطني مما أعطاك الله. فالتفت إليه نبيك صلى الله عليه وسلم ولم يعرض عنه، وابتسم ولم يتجهم، وأمر له بعطاء. يا أخواني، سهل أننا نروي هذا المشهد، سهل، لكن السيطرة على مشاعر النفس ليست سهلة أبدا. والله لو إن أحد قيل له أنك ستتعرض لهذا المشهد، حضر له واستعد له ورتب له، لم يفعل أحد أجمل مما فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي استجاب استجابة فورية. ولذلك مثل ما قلت لكم هذا الحديث تتسع دلالاته في نفسي. فلما قرأت كلام ستيفن كافي وهو يقول اجعل بين المثير وردة الفعل أربع مراحل، قبل أن تأتي الاستجابة للمثير اجعل أربع خطوات: المعرفة والتصور اللي حصل لك، الخيال تخيل ماذا ستفعل، أدخله في محكمة الضمير ينجح ولا ما ينجح، ثم الإرادة الحرة تنفذ ولا ما تنفذ. طيب الأربعة أشياء هذه تلاحظ أنها تمت العملية في أسرع وقت في حقل النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى بأجمل وأكمل ردة فعل لمثل هذه الاستثارة، وأبقى للأمة درس أخلاقي عظيم تمر الأجيال والأجيال وهي تجثو وتتعلم عظمة هذا الدرس. تبون مشهد يبين لكم عظمة هذا الدرس؟ الختام الأخير، لأني لما قلت في الختام فحسبوا 10 مرات. جبل ابن الأيهم كان يمشي يطوف وقد استرخى إزاره، فأعرابي وطأ على الإزار من غير قصد. لاحظ أنه من غير قصد، ما هو بالعرابي اللي سحب النبي رداء النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أعطيني ما أعطك الله، هذا من غير أن يقصد في الطواف وطأ على الإزار فانحل إزار. فجبل ابن الأيهم استدار عليه لطمة شديدة، فغضب الأعرابي، لكن الأعرابي كان أملك لنفسه ما رد عليه بلطمة، قال وعد الطلعة، الوعد عند عمر. فذهب إلى عمر وأخبره، فاستدعى عمر جبل ابن الأيهم الذي كان أمير الشام وقال له أنت الآن بين خير، إما أن يعفو عنك الأعرابي أو يقتص منك، تعفو عنه؟ قال لا. قال إذن القصاص. طبعا نعرف تقنية القصة أن جبله هرب ولحق بقيصر وارتد، فلاحظ استفزاز خسر به جبله من الأيهم ديله، واستفزاز للنبي صلى الله عليه وسلم قدم فيه النبي صلى الله عليه وسلم درسا للبشرية كلها كيف تكون عظمة الأخلاق. فإذا سئلت عائشة فقالت، فقيل لها كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت كان خلقه القرآن، طبقه على هذا المشهد: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فكظم النبي صلى الله عليه وسلم غيظه وعفى عنه وأحسن إليه، ولم يزده جهل الجاهل عليه إلا حلما، وكان صلى الله عليه وسلم أملك الناس لنفسه عند الغضب. اللهم إنا آمنا بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأحببناه واتبعناه وما رأيناه. اللهم يا ربنا لا تحرمنا رؤيته يوم القيامة، أوردنا حوضه واحشرنا في زمرته وارزقنا شفاعته. اللهم آكرمنا بمرافقته في جنات الفردوس الأعلى مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعل مجلسنا هذا مجلس ذكر تحفه ملائكتك وتتنزل عليه رحمتك وتغشاه سكينتك وتذكره في من عندك. اللهم اجعل مجلسنا هذا مجالس الذكر التي تباهي بها ملائكتك. اللهم اجز عنا أبا خالد خير ما جزيت عباده الصالحين، واجعل منزله عنزلا عامرا بالتقوى والإيمان وطاعة الرحمن يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين.